بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، رضي الله تعالى عنكم. من كتاب كفايه الراوي عبد الله بن حسان الفقيه الى ان قال: من الاخلاق الحميده الحسنه، قال: والفزع الى الصلاه عند الشدائد، والفراسه، وفعل ما لا بد منه، والقيام بحق الحق والخلق، وقبول الحق، وقول الحق ولو كان مرا، والقناعه، وقضاء حوائج الناس، وكظم الغيظ، وكفالة اليتيم، ولقاء القادم، ولزوم الطهارة، والتهجد، والصلوات المأثورة، والعوائد الجميلة، والمداراة، والمخاطبة بلين الكلام، ومحاسبة النفس ومخالفتها، والمعاشرة بالمعروف، ومعرفة الحق لأهله ولمن عرف ذلك، ومحبة أهل البيت، والمكافأة، والمزح القليل، والنهي عن المنكر، والنصح والنزاهة، والورع، وهضم النفس، واليقين، والتوبة والاستغفار.
الحمد لله الذي يحلي بحميد الأخلاق من اصطفاهم سبحانه الخلاق، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى الجامع لمحاسن الشمائل والفضائل، أن العبد المصطفى الكامل، وعلى آله وأصحابه أرباب المراتب العلى، وعلى جميع من تبعهم بإحسان على قدم المحبة والولاء، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة الفضلاء، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فيتلو علينا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى من حميد الشمائل والأخلاق ما يذكرنا به لنرغب ونستمسك ونثبت ما أكرمنا الله تعالى به من ذلك، ونتطلب ونتكسب ما لم نكرم به، وليتعمق فينا ما أكرمنا به، ولنكون على ظهر الأرض ملبين لدعوة سيد أهل الأرض والسماء الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق فينا، ورزقنا الله حسن الاستجابة له بذلك التفقد لهذه النفس في تحليتها بحميد الشمائل. يقول عليه رحمة الله: والفزع إلى الصلاة عند الشدائد سنة حبيب الله جامع المحامد. في ذلكم تثبيت معنى الاتصال بالأحد الواحد، وحقيقة الإيمان به، وأنه الركن المستند إليه في كل شدة، والمعول عليه في كل معضلة، جل جلاله وتعالى في علا، لأن الأمر بيده، ولأن الخلق خلقه، والحكم حكمه، والقول قوله، جل جلاله وتعالى في علا. ففزع الإنسان بقلبه في أي شدة وأي مهمة مبادرة ومباشرة إلى غير الله أوضح دليل على ضعف إيمانه أو حصول النفاق في قلبه. فيجب أن يكون الفزع لأول وهلة عند كل مؤمن إلى الله، ثم يأخذ من الوسائل ما هو أوثق من مثل تلك الصلاة، فكان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. تعلم منه ذلك الصحابة الكرام عليهم رضوان ربنا جل جلاله وتعالى في علاه، فكان تواجههم أنواع الشدائد وأنواع المعضلات والكرب، فكانوا يفزعون إلى الصلاة، وكانوا بصلاة أحدهم ركعتين يحل المشكلة الكبيرة والمعضلة الكبيرة والصغيرة وما إلى ذلك. إن واجهت الفرد أو واجهت الأسرة أو واجهت الجيش معضلة، صلوا ركعتين وانحلت المعضلات وانحلت المشكلات. وهكذا عليهم رضوان ربنا جل جلاله ورثوا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام الفزع إلى الصلاة. ومن جملة ما في الصلاة ما جاء في الخبر عن صلاة الحاجة وعن صلاة الضر والحاجة. وفي الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره حديث الأعمى المشهور لما دخل عليهم، يقول سيدنا عثمان بن حنيف دخل علينا وأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني عميت فادع الله لي. قال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال الجنة جزاء جميل ولكن ادع لي ولي الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم قم فتوضأ وصلي ركعتين. فأمره يصلي وندبه إلى الصلاة وقل اللهم من يسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد وفي رواية يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم إني أتوجه بك يا الله في حاجتي هذه لتقضى اللهم فشفعه فيا. قال فما طال بنا المجلس ولا تفرقنا حتى دخل الرجل وهو يبصر انكشف العمى عن عينيه بالتوسل بسيد الكونين وأحب الخلق إليه سبحانه. فدخل فلما جاء إليه قال فإن كان لك حاجة فافعل مثل ذلك. قم إلى الصلاة وتوسل بي عند ربك جل جلاله وتعالى في علا صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وهكذا لم يزل أمرهم لما قالوا لسيدنا العلاء بن الحضرمي قد غار العدو في الليل فأحرق السفن فماذا نصنع بينه وبينهم بحر ما سفينة. قال صلى فقام يصلي ثم دعا دعوته المشهورة اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم سخرت البحر لموسى وقد خرجنا نجاهد في سبيلك في تبعية نبيك محمد فسخر لنا هذا البحر كما سخرته لموسى. ومتقدم أمامهم فوقعت رجل فرسه في البحر كأنها تقع في حجر صلب. ومشى الجيش من وراء 3000 على الماء يمشون لم يبتل لهم خف ولا حافر لا خف جمل ولا حافر فرس. ولما رأوهم مقبلين على الماء خافوا وفزعوا منهم وذلوا ونصرهم الله تبارك وتعالى. هكذا كان يحكي سيدنا أبو هريرة كان حاضر معهم قال 3000 فوالله ما ابتل لنا خف ولا حافر. الفزع إلى الصلاة عند الشدائد. وجاء أيضا روايات أخرى في عدد 12 ركعة لقضاء الحاجة. والقصد أن الصلاة مفتاح باب الفرج وسبب لقبول الرب دعاء المصلي فينبغي أن نتعود ذلك. وقد كانوا في تعويدهم في أيام طفولة أولادهم وصبائهم إذا عاد أحدهم من مكتبه وتعليمه وهو في الصغر إلى البيت أين الغداء؟ قالوا له الغداء عند ربك إن شاء يرزقك غداء اليوم وإن شاء ما يعطيك شيء غداء. فقم صل ركعتين وادع ربك وادخل إلى الغرفة هذا والمطبخ شوف إن كان شيء ربك رزقك بتحصل. فيصلي ويدخل ويجد ما وضع له ما وضعوه له. فإذا رأوا منه في بعض الأيام تكاسلا عن خير أو نطقا بما لا يليق به لم يضع له شيء فيقول اليوم ربك ما رزقك بسبب إيش الذي عندك عملت شيء فحرمت الرزق. فيربونهم معلقة قلوبهم بخلاقهم جل جلاله وتعالى في علاه. فصاروا الآن يكبرون ولا يعرفون الفزع للصلاة. يتعلم من أبوه من أمه إذا يجي مشكلة قل له فلان هاتوا فلان كلم فلان صلب فلان روح عند فلان فلان وفلان وفلتان وين الرحمن وين رب فلان هذا. بيروحون لا عند الدائرة بيروحون لا عند الوزارة بيروحون لا عند مدر والرب وينه ماشي التجا إليه ماشي سؤال له ماشي تذلل له ماشي طلب منه جل جلاله وتعالى في علاه. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي أن نتعلم ذلك. وقد جعل الله لنا على لسان نبيه من الأذكار والعبادات والتلاوات ما هو سبب لكشف الشدة ولنيل المطلوب كمثل سورة ياسين وغيرها. يقول الفزع إلى الصلاة عند الشدائد فراسته بصفاء الفؤاد والقلب وتأمل المعاني حتى يصل إلى مدارك بواسطة النور المكذوف في القلب، يدرك به حقائق من الأمور وشؤونا هي في سنة الله وفي مقدره ماضية، فيتحلى من ذلك بنصيب وافر بواسطة صفاء قلبه وطهارة فؤاده. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي محدثين وإن عمر منهم. قال سيدنا عبد الله بن عمر: ما سمعت أبي في يقول في شيء أظن يكون كذا إلا كان كما قال. وهكذا جاء في الخبر أيضا: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. وأساس هذا مع فيما ذكرنا من الصفاء والطهارة حسن الظن، وأن يعتقد في المؤمنين الولاية والخير والقرب من الله، فهذا أساس في أن ينال الفراسة. واحسنوا ظنكم فإنه إلى الخير سلم، من قبض به عرف حتى ولو ما تعلم، ومن سيب حسن الظن لم يعرف حتى وإن تعلم، حتى يجمع له معلومات وما يعرف الحق ولا الحقيقة لأنه محجوب بسوء الظن، العياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وبخلقك. قال: وفعل ما لا بد منه بالمبادرة إلى ذلك فلا يراخي. وكانوا يقولون في أمثلتهم: ما لك عذر منه تخارج منه، تبت منكم صلح، ايش عادك تتأخر تتراخى تتردد، قم بواجبك ومهمتك، أد ما هو منوط برقبتك، ايش عاد التأخر والتراخي هذا. وهكذا فكما أن في التحرك قبل الوقت في الأمور الخارجة عن إرادتك والغيبية آفات، ففي التأخير آفات لما هو واجب وواضح وبين، فالتأخير له آفات لا تؤخر. بل بادر، قال سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر: وأعلم أن لا عملا بالليل لا يقبل منك بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبل منك بالليل، يعني أدوا في وقته ولا ما عاد يقبل منك. فهكذا المبادرة إلى أداء الحق. قال: والقيام بحق الحق والخلق، مراعاة حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق بريته التي شرعها سبحانه وتعالى. من عظيم كرمه وتنزله جعل الحقوق فيما بينه وبين الحق مبنية على المسامحة، وفيما بين الخلق بينهم البين مبنية على المشاحة، ما يسامح أحد حتى يؤدي الحق لصاحبه. لا إله إلا الله. فراعي حقوق الحق وحقوق الخلق، وأعطي كل ذي حق حقه، من لقيته في ساعة أو ليل من ليل أو نهار فله حق الصحبة في هذه الساعة، وما تصاحب اثنان في ساعة من ليل أو نهار إلا سألهم الله عن صحبته ما لقام حق الله فيه، ومن كان لك جار فله حق الجوار، ومن كان لك رحم فله حق الرحم، وإن كان والدين فالوالدان حقوقهم من أعظم الحقوق بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لك زميل في العمل فله حق الزمالة، وإن كان لك شريك فله حق الشراكة، وإن كان لك مسلم تعرفته فلك حق فله حق الإسلام، حق المسلم تشيعه إذا مات، وتعوده إذا مرض، وتبدأ بالسلام إذا لقيته. وهكذا حقوق المسلم على المسلم. بل الجار قال: إن كان كافرا فله حق الجوار، وإن كان مسلما فله حقان، حق الإسلام وحق الجوار، وإن كان ذو الرحم فله ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة والرحم. فأعطي كل ذي حق حقه، للزائر حق أعطه حقه، للضيف حق أعطه حقه. قم بحقوق الحق، قم بحقوق الخلق. ومن نوى الجمال جمله الله، إذا نوى يقوم بالحقوق عانه الله عليها، ومن نوى الفساد وقع فسل. ما يوفق ولا يجمل لأنه ما عنده نية ويستصعب الأمور يتراخى فما عاد يتجمل. ولو نول جمال جماله الله وأعانه على أداء الحقوق. اللهم عرفنا حقك وفقنا القيام به، عرفنا حق نبيك وفقنا القيام به، وعرفنا حقوق الآل والصحابة والصالحين والعلماء والعاملين والأخيار ووفقنا للقيام به، وعرفنا حق الوالدين والقرابة والرحم ووفقنا للقيام به، وعرفنا حق كل من له حق علينا ووفقنا للقيام به برحمتك يا أرحم الراحمين. قال وقول الحق ولو كان مرا، فقد كان ذلك سيرته عليه الصلاة والسلام، يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. وفيه الشجاعة الإيمانية من أجل نصرة الحق ورسوله، فلا يدع الباطل يغلب ولا ينتشر ولا تقوم له قائمة بسكوته، لا يدع باطلا يغلب ولا يقوم تقوم له قائمة ولا ينتشر بسبب سكوته، بل يبين ما تمكن له التبين على وجهه، على وجه الذي به يتدارك الأمر أو يتبين الحق في كل ما تعلق بأمر الدين وأمر الآخرة. فحتى لا يحق باطل بين يديه ولا يروج باطل وهو ينظر ويسمع مقطوع به، بل يخبر بقول الحق والصدق لو كان عليه. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، بل قل الحق عليك، على أبوك، على أخوك، على قريبك، على جارك، هذا يجوز وهذا ما يجوز، هذا صح هذا مصح، اللي فعل هذا غير هذا واللي فعل هذا، قل بالصدق والحق ولا يجوز تسكت. تجد من يسب الصحابة وتسكت، من يسب العلماء وتسكت، من يسب السنس عجيب، هذا باطل، قول الحق. من ذب عن عرض أخيه المؤمن ذب الله عن وجه النار يوم القيامة، ومن لم يذب عن عرض أخيه لم يذب الله عن وجه النار. من ظلم عنده أخوه وهو يقدر على أن ينصره فلم ينصره أذله الله في موطن يحب نصرته فيه فلا ينصر، ومن نصر أخاه المسلم في موقف يظلم فيه ويذل من غير حق أعزه الله في موطن يحب نصرته ينصره الله سبحانه وتعالى، ومن نصر مسلما نصره الله، ومن ستر مسلما ستره الله. قول الحق ولو كان مرا، والقناعة باليسير من الرزق، فقد ندبنا إلى القناعة في أمر الرزق الأجسادي وأمر الرزق الحواس والظاهر، وأمرنا بالطمع والرغبة في رزق القلوب والأديان والآخرة، فكن طامعا في رزق الآخرة قانعا باليسير في رزق الدنيا. ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه وفي دنياه إلى من هو أقل منه كان حريا أن يكتب عند الله شاكرا وذاكرا. ومن نظر في دنياه إلى من هو فوقه وفي دينه إلى من هو أقل منه لم يكتب عند الله شاكرا ولا ذاكرا. فانظر في الدين إلى من هو فوقك وإلى من هو أعلى منك وإلى من هو أعظم اجتهاد، وانظر في الدنيا إلى الفقير اللي ما يحصل ما حصلت، البارح تعشيته ما تعشى، عندك سكن وهو ما حصل مكان، كم البارح باته في شوارع وتحت شجر وتقول البارح هذا، وانت بيتت في مسكن في ظل في ماوى ما تشكر ربك. انظر في دنياك إلى من هو أقل منك وفي دينك لمن هو فوقك حتى تكون من الشاكرين الذاكرين. إن القناعة كنز ليس بالفاني، فاغنم أخي هديت عيشها القاني. القنوع راحة والطمع جنون، لا يكثر همك ما قدر يكون، من فتح نفسه باب الطمع فتح نفسه باب الذل يصير ذليل. لا إله إلا الله. قال سيدنا عمر لسيدنا أويس القرني لما لقيه: هذا الموعد بيني وبينك حتى أتيك بزاد ونفقة. قال: لا يا أمير المؤمنين، عندي 4 دراهم من رعي هذه الإبل، متى تراني أنفقها؟ وعلي هذان الثوبان، متى تراني أبليهما؟ إيش تجيب لي كسوة وأنا ما تشوف في 2 ثياب؟ ماشي عنده دولاب عنده 2 ذي لابسين هذه بس. ها يقول له: متى تراني أبليهما؟ مثبت تبلى هذا الثوبين تجيب لي كسوة ليش؟ وعندي 4 دراهم متى تراني أنفقها؟ ها هذا عنده 400 يقولوا بعدها منين نجيب؟ حول ولا قوة إلا بالله. هذا عنده 4 دراهم قال: متى تراني أنفقها؟ لا موعد بيني وبينك يا أمير المؤمنين إلا حوض رسول الله. الوعد لا عند الحوض، لا ترجع لي لا هنا ولا مكان ثاني، هذا ما تلاقى في الدنيا. فكان كذلك، وقد عقد بينه وبينه أخوة في الله خاصة من سيدنا عمر وسيدنا علي سيدنا أويس القرني. وكان يوم وفاته هرم بن حيان يزور أويس القرني في العراق، فذكره بالموتى وقالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات خليفة بكر، مات أمير المؤمنين عمر. قال: إن أمير المؤمنين لم يموت بعد. قال: بلى، نعي إلى روحي ما دون نفسي. قال: مات خليلي أمير المؤمنين عمر. فكان يوم مقتله في المدينة وأدل في العراق، عاد الخبر بقى شهر ما يوصل، ويصدر بخليل عمر بن الخطاب صاحب الفراسة. قال: والقناعة وقضاء حوائج الناس. عبر بالناس لأن في قضاء الحوائج التي تكون في حاجة الناس عامة لا 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 استعانة فيها على معصية الله وعلى إيذاء المسلمين فضل، ولو كان ذميا هذا تقضي الحاجة غافرة، فكيف بالمسلم؟ بل برحمة الحيوانات يرحمك رب الأرض والسماوات. ها وقال بعض سادتنا الصحابة: لأن أمضي في حاجة أخي المسلم فأقضيها خير من أن أعتكف في هذا المسجد 2 شهر. بل جاء في رواية عن أبي هريرة أنه قال له صلى الله عليه وسلم: لأن تمشي في حاجة أخيك المسلم فتقضيها له خير لك من أن تعتكف في مسجدي هذا 10 سنين. ومن يسعى في قضاء حوائج المسلمين يقضي الله حاجاته، وهو باب وصل به كثير إلى الله. سعوا في قضاء حوائج المسلمين فكان طريقهم إلى الله، وكان سبب وصولهم إلى الله تبارك وتعالى قضاءهم لحوائج الناس. الله، لا إله إلا الله. وقد تعددت الروايات في فضائل قضاء الحوائج، وورد أن من الناس من يحبهم الله فيجعل حوائج الخلق إليهم فلا يزال يفيض عليهم غيره حتى إذا ملوهم صرف عنهم أرزاق الخلائق وصرفهم إلى غيرهم. وهكذا لما قال بعضهم للرسول صلى الله عليه وسلم وقد كثر عليه السؤال، فكان يقترض لبعضهم فيعطيه فيقول، فقال له: ما كلفك الله ما يطيق يا رسول الله؟ فلم يعجبه هذا القول. قال له: سيدنا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فسر وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا تعلم منه سيدنا عمر أن يدور ويقضي الحوائج لعباد الله تبارك وتعالى وقضى حوائج الناس. ومن هنا قال أهل الحكمة: من خدم قدم. وتفنن الصالحون في كيفية قضاء الحوائج وفي ستر وخفية، وجرى على أيديهم كثير من قضاء الحوائج في الظاهر والباطن. كظم الغيظ، قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال سيدنا إمام الغزالي: ما يقول الفاقدين الغيظ؟ الغيظ موجود بحكم الطبيعة لكن يصرفه في مصرفه، ولو فقد نهائيا ضاع الجهاد وضاع النهي عن المنكر. إذا ما عاد شيء غيظ لابد من غيظ، لكن في محله تضع. فإذا ثارت النفس في غير محلها لنفسها فتكظم هذا الغيظ. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكذمها صاحبها من أجل الله تعالى. هذا أحسن جرعة يشربها المؤمن في الحياة، يكظم غيظه من أجل الله. ها؟ من كظم غيظه ورد غضبه في موقف وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء. إذا كظم غيظه وهو يستطيع ينفذه، ولكن حق يتعلق بحق نفسه فأعرض عن ذلك. هكذا قال لا إله إلا الله. وفي المتأخرين لما مرض موته وقربة فتاة حسن بن عبد الله الكاف عليه رحمة الله استحى كثيرا أن يزوروا لمكان الدين عليهم له، فأمر بدعوتهم كلهم جمعوا ثلاث الخطوط حقهم اللي فيها الوثائق حق اللي عليهم الدين فيهم الدين. هات هات الماء في وعاء، حط الخطوط وسط الماء معاها. قال مسامحين ما عاد حد عليه شيء لي أبدا، خلاص يكفي يكفي. وهكذا لما استحيوا الناس أيضا في اسمه مرض عبيد الله بن بس ما للناس ما يأتون، قالوا من يستحيون منك عليهم ديون، قال اعلنوا أن من له دين فهو في حل. فما جاء العصر حتى كاد العتبة تنكسر من كثرة الزوار العواد الذي يزورونه. قال وكفالة اليتيم التي يقول فيها رسول الله أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وإن من أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم يكرم، وإن من أبغض البيوت الله بيت فيه يتيم يهان، فيجب أن يكرم اليتيم والكفالة له بإعطاء ما يحتاجه حتى يكبر. فإذا جمع مع ذلك حسن التأديب والتعليم تم له الوعد العظيم يقرب من رسول الله في الجنة. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وكان كثير من صالح الأمة يحب أن لا يخلو بيته عن يتيم يكرم في بيته. قال ولقاء القادم من السفر فإنه من جملة السنن وفيها مؤانسة ولطف. وإذا كان القادم من أرباب النور أو الصفا فإن في لقائهم عند القدوم من النفحات وسراية النور وسر ما لا يحصل في غيرها من الأعمال قط، وكذلك في توديعهم عند السفر. وهي من الساعات التي يحرص عليها من يعرف كسب الآخرة وإعداد الزاد وقيمة البضاعة التي يقرب بها إلى الله. فكان لا يفوتهم إذا علموا بصالح ولي قادم إلى البلد أو مسافر منها ساعة قدومه ومقابلته ولا ساعة توديعه، ويرون فيها من النفحات والجود ما لا يحصل في الأعمال الصالحة الأخرى، وما لا يحصل من المدد والنفحات ساعة استقبال القادم وساعة توديعه. وبذلك كانوا يتلقونه صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر. وإنشد ما أشدهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وكانوا إذا خرجوا لاستقبالي يخرجون معه بالأطفال من قراباته ذوي رحمه فيقدمونهم إليه، وكان يتناولهم ويركب بعض صغارهم على دابته التي يقدم عليها. وبذا كان من رحمة بعض الأكابر من ورثته أن يرسلوا إلى البلدان التي يقدمون إليها لينتلقاهم من يتلقى، لا رغبة لهم في لقاء أحد ولا في أن يلتفت إليهم أحد، ولكن لينال الناس بركة التلقي. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يخرج لتلقي القادم. ولما قفلت الغزوة غزوة موتة خرج إلى خارج المدينة يتلقاهم صلى الله عليه وسلم. ولما أقبلوا وغضب بعض الأصحاب عليهم لماذا رجعوا ولم يواصلوا القتال وراء الروم ومن تبعهم من نصارى العرب، وقالوا يا فرار يا فرار، رموا في وجوههم. قال صلى الله عليه وسلم لا، ليسوا بفرار ولكنهم كرار إن شاء الله، بل هم كرار إن شاء الله. كان يخرج ويستقبل صلى الله عليه وسلم، وهم في حاجة إلى ما يفيد الله بواسطته عليه الصلاة والسلام، ولكنه المشرع العظيم صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يودع أصحابه عند صف خروجهم، وإذا أرسل سرية ودعهم ووصاهم ودعا لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله ينظر إلينا ويحيي سننه فينا، ويرزقنا متابعته في ظاهرنا وخافينا، ويشيد بالاستقامة على منهاجه والاقتداء به مبانينا في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.